الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 28 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. وابتدأنا في الدرس الماضي في باب المنصوبات من الأسماء، وابتدأنا بالمنصوب الأول وهو المفعول به، وقد تخلل ذلك الحديث عن المنادى، لأن المنادى هو أصله فعل وفاعل ومنصوب به. عندما تقول يا محمد ومفعول به، تقول يا محمد أي أنادي محمدا، فله أحكام. تكلمنا عن أشياء منها في المرة الماضية، أقصد المنادى، واليوم نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من أحكام في المنادى. وهنالك أحكام للمنادى، هنالك أحكام لمن يتبع المنادى، التوابع. ذكرنا التوابع في كتب متقدمة في المتممة وفي الأجرمية، التوابع كالتوكيد والبدل والعطف، عطف البيان وعطف النسق والنعت، هذه كلها توابع تتبع المتبوع في حكمه نصبا وخفضا ورفعا إلى آخره. الآن عندنا توابع للمنادى، وذكرنا في المرة الماضية أن المنادى قد يكون مفردا، يعني كلمة واحدة، محمد، محمدان، محمدون، كلمة واحدة، وربما يكون مضافا ومضافا إليه، يا عبد الله، وربما يكون شبيها بالمضاف، يا طالعا جبلا، يشبه المضاف المضاف إليه، كأنك تقول يا طالع الجبل. فذكرنا أن هنالك قسم من المنادى يبنى على الضم إذا كان عالما أو إذا كان معرفة أو إذا كان نكرة مقصودة يراد به الإقبال أو يقصد به الإقبال. المعرفة تقول يا محمد، نداء لمعرفة، أو نداء لنكرة مقصودة تقول يا رجل، وتقصد الرجل بعينه، ولو لم تقصد رجلا بعينه تنادي كالأعمى ينادي، تقول يا رجلا، هذه نكرة غير مقصودة. فإذا كانت النكرة مقصودة أو معرفة فإن المنادى يبنى على الضم ويكون في محل نصب. إذا نلاحظ أن اللفظ يبنى على ما يرفع به، ليس على الضم فقط بالمناسبة، بل يبنى على ما يرفع به. إذا كان يرفع بالضم فيبنى على الضم، إذا كان يرفع بالألف فإنه يبنى على الألف، إذا كان يرفع بالواو فإنه يبنى على الواو، وهكذا. فلاحظ أن اللفظ مبني على الرفع، والمحل محل الكلمة في محل نصب. عندنا شيئان، لفظ ومحل. اللفظ مبني على الرفع أو على ما يرفع به، واللفظ في محل نصب. واضح؟ هذا القسم الذي فيه يكون النداء معرفة أو يكون ماذا؟ يكون نكرة مقصودة. القسم الثاني أن يكون دائما منصوبا، وهو في إذا كان مضافا ومضاف إليه، إذا كان شبيها بالمضاف، أو إذا كان نكرة غير مقصودة. جيد؟ طيب، لو جاء التابع للمنادى سواء كان نعتا أو توكيدا أو بدلا إلى آخره، التوابع، جاء بعد منادى تابعا لمنادى، فكيف نلفظ أو نعرب هذا التابع؟ إذا كان التابع المنادى منصوبا فالأمر سهل في التابع، نعطيه حكمه، فهذا منصوب هذا منصوب. لكن المشكلة أين تكمن؟ إذا كان التابع، إذا كان المنادى مبني على الرفع، فعندنا فيه شيئان، الشيء الأول أن البناء على الرفع، والشيء الثاني المحل على النصب. فهنا التابع هل نجعله مرفوعا على اللفظ بناء، يعني يتبع اللفظ، أم نجعله منصوبا يتبع المحل؟ واضح المسألة؟ طيب، هذا درسنا الأول، أحكام تابع المنادى. فهمت المسألة؟ كما يقول العلماء، فهم المسألة أو تصور المسألة فرع عن حلها أو الجواب عليها. لا تستطيع أن تجيب جوابا صحيحا موافقا حقيقة للواقع أو موافقا صحيحا موافقا، وأنت لا تتصور المسألة. فهنا نريد تصور المسألة، إذا كان هنالك عندنا نداء ومنادى وتابع للمنادى، تابع يعني نعتا توكيدا بدلا عطفا، سواء كان عطف بيان أو عطف نسق. تذكرون عطف البيان عطف النسق؟ عطف البيان مثل كرز سعيد، وكرز كرز هذا عطف على سعيد، عطف بيان ليس له شقاق هنا. وعطف النسق العواطف أو حروف العطف العشرة، الواو أو محمد وخالد، هذا العطف عطف النسق ذكرناه وأخذناه. هذا التابع للمنادى كيف نلفظه؟ إذا كان المنادى منصوبا انتهينا، مشكلة انت لا يوجد مشكلة عندي، فالتابع يأخذ حكمه لفظا ومحلا، لا يوجد له محل هو اللفظ. لكن عندما يكون المنادى في مبنيا في الحالة الثانية، وهو أن يكون المنادى إما مفردا، أنا أقول معرفة، أنا أقصد مفردا، أنا أقصد مفردا، وهذه المفردة المفردة تكون معرفة، أو يكون المنادى نكرة مفردا نكرة مقصودة. فما إعرابه؟ مبني، يكون مبنيا على ما يرفع به إذا كان ضمة أو ألف أو واو، ويكون في محل نصب. عندنا أمران لهذا، شيئان. الأول اللفظ يبنى على الضم أو على الرفع، المحل على النصب. نأتي إلى التابع له، ماذا يأخذ أو كيف نعربه، كيف نلفظه؟ هل نلفظه بالرفع بناء على اللفظ للمنادى وهو تابع له، أم نلفظه بالنصب بناء على محل المنادى وهو في محل نصب؟ هذا وجه المسألة. تعالوا، تعالوا أم تعالوا؟ الصحيح تعالوا، وقد خطأ العلماء من قال تعالوا، صح؟ صحيح. والمسألة قيل فيها خلاف، لكن الظاهر أن الصحيح، وهذا ذكرناه في بداية الكتاب إن لم أنسى، أو هو حقيقة موجود في بداية الكتاب، قد خطأوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فقال تعالي في القصيدة هذه، ألا ناحت بقربي حمامة، ففيها في القصيدة تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فقالوا يجوز أن تقول تعالي بهذا بالكسر، فقالوا هذا لحن من صاحب القصيدة، أظن صاحب القصيدة من؟ أبو فراس الهمداني، يمدح سيف الدولة، والله ما أدري يمدح سيف الدولة أم فقط القصيدة له، نسيت سبحان الله، مش مشكلة، هذا ما هو موضوعنا. طيب، إذا تعالوا نقرأ كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بالأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. طيب، تعالوا نشرح كلام المؤلف بطريقة مرتبة. عندنا إذا كان المنادى مبنيا، سواء كان علما أو كان نكرة مقصودة، وله تابع، هذا هو موضوعنا الآن. نترك المنادى الذي يكون مضافا ومضاف إليه أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، فذلك منصوب، يكون منصوبا جيد. نأتي إلى المنادى المبني. لماذا يبنى المنادى؟ يبنى إذا كان علما أو كان نكرة مقصودة، ذكرنا ذلك كله. هنا له حالات: إذا كان تابعه نعتا أو توكيدا أو عطفا، عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل، أعيد، إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل، بالذات عطف النسق، تقول محمد يا محمد والضحاك، وهذا عطف النسق، الضحاك، هذه الضحاك مقرونة بأل، هذه إذا كانت فإذا كان هذا التابع للمنادى العلم أو للمنادى النكرة المقصودة، يعني للمنادى المبني على ما يرفع به. هنا يجوز لنا أن نعرب التابع على وجهين، يجوز لك أن ترفعه بناء على اللفظ، لفظ المنادى، أو تنصبه بناء على محل المنادى. فلفظ المنادى مبني على ما يرفع به فأرفع التابع، وهو في محل نصب فأنصب التابع. ماذا تحب؟ لك أن تختار أيا من الوجهين. إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل، لابد أن تكون أل هذه موجودة. في حال كان ماذا؟ في حال كان الله المستعان، كان المنادى عبارة عن مبني، فتقول مثلا يا خالد العاقل، يا خالد العاقل، خالد مبني على الضم، العاقل نعت لخالد مرفوع، وتستطيع أن تقول يا خالد ماذا؟ العاقلة، العاقلة نعت لخالد منصوب بناء ماذا؟ لماذا؟ تبع المنادى في 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 نصبه، لأنه في محل نصب ذلك. وتستطيع أن تأتي أو أقول مثالا آخر في التوكيد، عندما تأتي بمحاضرة وتقول يا شباب أجمعون، تستطيع أن تقول يا شباب أجمعون أو يا شباب أجمعين، يعني تقول أنتم رواد المستقبل يا شباب أجمعون أو أجمعين. أجمعون هذا توكيد معنوي مرفوع، أو تقول توكيد معنوي منصوب أجمعون أو أجمعين. عطف البيان تقول يا سعيد كرز، كرز عطف بيان لسعيد، أو يا سعيد كرزا منصوب. لماذا رفعنا ونصبنا؟ جاز الوجهان. لماذا جاز الوجهان؟ لأن المنادى مبني، فيجوز لنا في حال أن كان المنادى مبنيا أن نأخذ التابع له على لفظه أو على محله، واحدة هذه أو تلك. وتقول يا قتادة والضحاك، وتستطيع أن تقول يا قتادة والضحاك. لاحظ عطف النسق اشترط العلماء فيه أن يكون بأل التعريف هذا العطف، وهذا فيه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير أم والطيرة، يجوز الأمران. يا جبال، لاحظ مبني وهذه على نكرة بناء بسبب نكرة مقصودة، النداء جبال وهي في محل نصب، فيجوز أن نرفع الطير لأن الطير تابع عطف نسق، تابع عطف، فترفعه على لفظه بسبب اللفظ المرفوع، أو تنصبه بسبب المحل. جاء في الآية يا جبال أوبي معه والطيرة بالنصب، قراءة من؟ قراءة السبعة، السبعة قراء، سبحان الله. واضح؟ نلاحظ هنا أننا أتينا بالمفرد، أتينا بألفاظ مفردة، بعفوا توابع مفردة، سواء ذكرنا النعت أو البدل أو التوكيد أو عطف البيان أو عطف النسق، ذكرت أمثلة مفردة. يجوز كذلك أن يكون النعت مضافا، نتكلم عن النعت، قد يكون مفردا وقد يكون مضافا. يجوز كذلك أن أعامل النعت المضاف، النعت المضاف، يعني يوجد مضاف ومضاف إليه كالسابق، أي يجوز الوجهان رفع أو النصب، إذا كان المضاف هذا النعت المضاف يكون بأل التعريف. يعني تقول يا خالد الحبيب الأبي، يا خالد الحبيب الأبي، يا خالد نداء ومنادى، خالد مبني على النداء، الحبيب الأبي، لاحظ مضاف ومضاف إليه صح، والحبيب فيها أل التعريف. إذا جئت بهذه اللفظة جعلت المضاف هذا بأل التعريف يجوز أن أعامله كما عملت في السابق قبل قليل، ماذا قلت؟ يجوز الوجهان أن أرفع بناء على اللفظ أو أنصب بناء على محل النصب، لماذا؟ للمنادى المبني، واضح؟ لكن إذا كان المضاف ليس بأل التعريف لا، له شيء آخر. وهذا معنى كلام المؤلف ويجري ما أفرد من ما من أفرد بماذا؟ من التوابع، أو أضيف مقرونا بأل من التوابع، لذا قال من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله. تعال نشرح كلام مؤلف بالتفصيل. قال ويجري ما أفرد أو أضيف، أو أضيف مقرونا بأل، ما هو هذا التابع؟ يقول سواء كان مفردا كما الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، أو مضاف ومضاف إليه ويكون المضاف بأل مقرونا بأل، سواء كان نعتا أو كان تأكيدا أو كان بيان عطف، عفوا عطف بيان، أو كان عطف نسق بأل التعريف، هذا عطف النسق بالذات يجوز فيه الوجهان. ولكن لما قال بأل، عفوا قال من نعت المبني، إذن كلام عن ماذا؟ عن كون المنادى من المبنيات، واضح؟ هذا معنى لفظة المبني، فيجوز فيه الوجهان بشرط أن يكون مفردا هذا النعت أو مضافا مقرونا بأل. هذه الحالة، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية قسمها كما شئت. طيب، إذا كان إذا كان النعت، إذا كان عفوا التابع سواء كان نعت أو توكيد أو عطف بيان، إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان وكان مضافا ولا يوجد أل التعريف، ليس مقرونا بأل، ماذا نعربه؟ نعربه دائما منصوبا، نعربه دائما منصوبا على اللفظ فقط. لذلك اشترط أو المؤلف قال أو أضيف مقرونا بأل، فإذا أضيف ليس مقرونا بأل وجب ماذا؟ النصب. فتقول مثال النعت يا محمد كريم الوجه، لاحظ كريمة هذه لا يوجد أل للتعريف، إذن دائما منصوبة لا تأخذ وجها، لا تأخذ وجهين، جيد. تقول مثلا وأنت تحاضر الشباب أنتم رجال الغد يا شباب كلهم، لماذا قل كلهم؟ مضاف ومضاف إليه وكل هذا يوجد أل، هذا صبت شباب نكرة غير مقصودة، شباب نكرة مقصودة فرفعت. لو قلت يا شباب أجمعون يجوز أجمعون وأجمعين، لكن عندما أضفت فكان لابد أن أضع أل للتعريف، لا أضع أل للتعريف يجب أن تنصب، واضح إن شاء الله. وكذلك تقول يا محمد أبا عبد الله، إذا اعتبرت أن أبا عبد الله هذه طبعا هذا مضاف مضاف إليه، هذا نعت لمن؟ لمحمد، عفوا تابع لمحمد، يا محمد تابعه أبا عبد الله، إذا اعتبرت أنه عطف بيان لاحظ نصبت أبا، ويمكن أن تعتبر بالمناسبة بدل، يمكن أن تعتبر بدل والله أعلم، تصبح منصوبة. طيب، وهذا ما أشار به بقول المؤلف قال وما أضيف مجردا على محله، يعني وما أضيف أن التابع المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف مجردا من التعريف فإنني أجريه على محله بالنصب فقط. واضح معنى قوله وما أضيف مجردا على محله؟ شوف لاحظ جمل قليلة المؤلف يذكرها تحتاج إلى شرح. واضح؟ طيب. قال ونعت أي على لفظه، عندنا أي، هذه أي إذا جاء بعدها تابع لها نعتا، طبعا سواء كانت أي بالتذكير أو أية أو أيه أي أي أية، نعم أية بالتأنيث، وكانت هي نداء أي بالذات، هذه أي أو أية بالذات. وتأتي هذه مبنية بالمناسبة، لماذا؟ لأنها نكرة مقصودة. إذا جاء بعدها نعت هذا النعت ماذا يكون؟ قال على لفظه، أي تجريه على لفظه، يعني إيش؟ مرفوعا. لذلك جاء قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الكافرون، يا أيتها النفس المطمئنة. نعرب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، هذه يا أيها، الهاء للتنبيه لا محل لها من الإعراب. بعدها الإنسان، الإنسان نعت مرفوع، لذلك قال ونعت أي على لفظه، رفعته على اللفظ ليس على المحل. طيب يا أيتها، أيتها يا نداء، أيتها أيتها مبني على الضم في محل نصب، الهاء للتنبيه، النفس نعت مرفوع، هذا معنى قوله ونعت أي سواء كان بالتذكير أو بالتأنيث. ثم قال المؤلف والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. إذا جاء، وهذه الحالة الرابعة، إذا كان التابع بدلا أو عطف نسق مجرد من أل، لا يوجد أل، طبعا إذا كان بدلا بمضاف ومضاف إليه وليس ولم نعتبره عطف بيان، أو كان عطف نسق ولا يوجد أل في العطف، ماذا نعتبره؟ كأننا نضع قبله يا، نضع قبل هذا يا، فإذا كان هذا التابع نكرة مقصودة أو علما مفردا فإننا نعربه على ماذا؟ على البناء، ويكون في محل نصب، على البناء مرفوع على ما يرفع، مبني على ما يرفع. وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإننا نعرب هذا التابع ماذا؟ منصوبا. هذا معنى قول المؤلف إذا والبدل والنسق المجرد من أل كالمنادى المستقل مطلقا دائما. طيب نأتي إلى البدل. قبل قليل ذكرت مثالا يا محمد أبا عبد الله، هذه أبا عبد الله قد تعربها على أنها عطف بيان، فتأخذ الحكم السابق المضاف والمضاف إليه لا مجردا من الأبا فلا يوجد فيها أل، فإذا على النصب مطلقا. وإذا أردت أن تعربها بدلا فهنا تأتي كأن قبل أبا عبد الله تضع يا، يا جاء أبا عبد الله مضاف ومضاف إليه، كيف نعربها؟ منصوبة، أليس كذلك؟ إذا كان المنادى مضافا ومضافا إليه يأتي منصوبا. واضح؟ وعطف البيان تقول جاء يا خالد وضحاك، ماذا تعرب وضحاك؟ بالضم؟ نعم بالضم. لماذا؟ ضحاك أردت به الشخص فإنك تعربه مبنيا على ما يرفع به هذا المفرد وهو الضم، يا خالد وضحاك أو يا خالد ومحمد. واضح؟ هذه الحالات التي ذكرها المؤلف. طيب قال المؤلف رحمه الله، طبعا بالمناسبة الكلام الأخير الذي ذكر المؤلف فيه خلاف، الذي ذكره المؤلف فيه خلاف عند النحاة، خذوا على ما ذكرت لكم وبإمكانكم أن تتوسعوا لوحدكم. قال المؤلف رحمه الله، والله أنا على الوقت الذي عندي ما أستطيع أن أنادي أن أشرح كل شيء، طيب. قال مؤلف رحمه الله: ولك في نحو يا زيد زيد يعملات فتحهما أو ضم الأول. يعني تستطيع أن تقول يا زيد زيد اليعملات أو يا زيد زيد اليعملات. باختصار احذف زيد الثانية، هذه زيد زيد، هذا لاحظ زيد زيد اليعملات. طبعا زيد اليعملات مضاف ومضاف إليه، هذا التابع لزيد، أليس كذلك؟ تخيل أنه طبعا هذا المضاف يأتي توكيدا لفظيا، إذا جاء التابع مضافا ومضافا إليه، والتابع تأكيدا لفظيا أو توكيدا لفظيا للمنادى المبني، زيد مبني، أليس كذلك؟ بإمكانك أن تعرب أن تلفظ بهذا الطريقة، إما فتحهما يا زيد زيد اليعملات، أو ضم الأول يا زيد زيد اليعملات. فتحهما وضم الأول على اعتبار أن زيد هذه للتوكيد جاءت زائدة أو جاءت بين المضاف والمضاف إليه، يعني كأنك هذه زيد الثانية هذه توكيد، احذفها كأنها غير موجودة. ماذا أصبحت الجملة؟ زيد اليعملات. زيد اليعملات مضاف ومضاف إليه، المنادى بالمضاف المضاف إليه يكون منصوبا، فتقول يا زيد اليعملات. أعد زيد المحذوفة التي حذفتها التوكيدية، فتبقى على الأصل يا زيد زيد اليعملات. زيد الأولى منادى منصوب، لماذا منصوب؟ لأنه مضاف ومضاف إليه، وزيد الثانية توكيد للمنادى. وبإمكانك أن لا تقول هذا، تقول لا، أذا أقول أن زيد هذه جاءت بين المضاف والمضاف إليه، بل هي لوحدها، زيد اليعملات لوحدها، وزيد الأولى لوحدها، زيد هذه مبنية على الضم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه علم وبالتالي يبنى على الضم، وبعده جاء المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه تابع زيد اليعملات، هذا التابع مضاف ومضاف إليه لا يوجد أل للتعريف، فماذا عربه؟ على النصب، يا زيد زيد يا زيد زيد اليعملات. واضح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ترخيم المنادى. الترخيم يعني حذف الآخر للتخفيف، حذف الآخر للتخفيف في النداء. طبعا عند النداء تحذف المؤخر المنادى للتخفيف، له شروط. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة. لاحظ هذا الشرط الأول، المعرفة، وهو حذف آخره تخفيفا. فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثبة. المنادى المعرفة قد يكون آخره التاء وقد يكون آخره بغير تاء. أما إذا كان تاء فتحذفه مطلقا، يا طلحة تقول يا طلحة طلحة، حذفت الأخير فصارت يا طلحة، الحاء هذه مفتوحة لأن طلحة مفتوحة. ويا ثبة أصلها تقول يا ثبة بحذف التاء. هذا هو الترخيم، حذف آخره تخفيفا على وجه مخصوص. لربما يكون المنادى المعرفة فيه تاء، ولربما لا يكون فيه تاء، في هذا شروط. فالمقترن بالتاء ترخمه مطلقا، سواء كان علما أو كان نكرة مقصودة ثلاثية هذه الكلمة أم أكثر. لكن عندما يكون ذلك، قال طلحة هذه رباعية، طلحة أربعة، وثبة ثلاثة، حذف مطلقا ما عندك مشكلة. وطلحة لاحظ بالمناسبة، طلحة معرفة علم، وثبة هذه نكرة مقصودة بمعنى الجماعة، لاحظ المثال مقصود. فيقول أي مطلقا، سواء كان حروفه ثلاثية أو رباعية أو كان علما أو كان نكرة مقصودة، كل ذلك ماذا؟ يحذف آخره إذا أردت الترخيم، أي حذف الآخر للتخفيف. طيب هذا في حال كان آخره تاء مربوطة أو تاء تأنيث، عفوا أفضل من كلمة تاء مربوطة. طيب إذا كان آخره ليس، طبعا مثال آخر، يا فاطمة بحذف التاء، يا عائش عائشة، يا عائش بحذف التاء. طيب إذا كان لا يوجد آخر تاء تانيث، قال المؤلف وغيره، أي تستطيع أن ترخم غيره يعني تحذف آخر غيره بشروط. قال بشرط أولا ضمه أن يكون مضموما أي أو تضمه وليس مضموما، تضمه أنت. قال وعلميته يعني النكرة تكون علما وليست نكرة غير مقصودة، وليست نكرة مقصودة. النكرة المبنية إما المعرفة عفوا إما أن تكون علما أو تكون نكرة مقصودة، أليس كذلك؟ قال أنا أقول مرات معرفة مرات نكرة مقصودة، أتمنى يكون أمر واضح عندكم. قال لابد أن يكون هذا أولا هذه الكلمة أو هذا المنادى أن يكون علما بخلاف الأولى التي في التاء، علما أو نكرة مقصودة، لا هذا قال لابد أن يكون علما. قال وتضمه عند الترخيم، ليس كقبل قليل طلحة ثبة أبقيت على ما كان، لا تضم. قال ثالثا ومجاوزته ثلاثة أحرف يعني أربعة فما فوق، ليس ثلاثة فقط لا ينفع. هذه الشروط، الشرط الأول أن يكون مبنيا على الضم، الشرط الثاني أن يكون تعريفه بالعالمية دون غيرها، الشرط الثاني أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف. مثال حارث، تريد أن تنادي يا حارث، كم حرف؟ أربعة، وهو مضموم مبني على الضم وهو علم، الثلاثة شروط متوفرة، تستطيع هنا أن ترخم تقول يا حا ماذا حاري يا حاري، حذفت لأنه مضموم مبني على الضم، علم لأنه علم، ولأنه متجاوز ثلاثة أحرف. وتقول مثلا هنا قال مؤلف كيا جعفو، من هو جعفو؟ هو جعفر، لماذا قال جعفو؟ تستطيع أن تقول جعفو كأنك تريد أن تبنيه على الضم، كأن هي الكلمة الوحيدة التي عندك لا يوجد الحرف الأخير، أو تكون حذفت الأخير المبني على الضم وأرجعت الكلمة كما هي أصلها جعفة، لذا قال ضما وفتحا. ضما يعني تقول مبني على الضم، جعفو مبني على الضم، فتحا تقول مبني على الضم الآخر المحذوف، محذوف هذا هو المبني على الضم، لكن جعفة الفاء هذه مفتوحة، هذه الكلمة الأخيرة التي بقي أو الحرف الأخير الذي بقي معنا. هذه ماذا تسمى اللغة؟ تسمع بلغة من لا ينتظر، هذه لغة من لا ينتظر. أي إذا أردت ماذا؟ أردت أن تحذف الأخير ترخم بباب الترخيم، نتكلم عن الترخيم، الترخيم الحذف، حذفت الأخير وجعلت الحرف الذي تبقى الأخير معنا مضموما مبني على الضم، لغة ما لا ينتظر. إذا حذفت الأخير وأبقيت الكلمة على حالها، يعني جعفر حذفت الراء وصار جعفة، سالم سالي مكسورة، هذه اللغة إذا فعلت هذا بحيث أنك تعرف الكلمة مبنية على ضم الآخر المحذوف وليس والكلمة كما هي، هذه تسمى لغة من ينتظر. فإذا أردت الكلمة منادى مبني على الضم حقيقة في محل نصب جعفو، هذه لغة من لا ينتظر، يا جعفو يا سالو يا سالو يا حارو. إذا أردت أن تحذف الأخير وتبقي الكلمة على ما هي بحروف بحركاتها، يا حاري يا سالي يا جعفة، لاحظ، وتقول مبني على الضم، مبني على الضم المقدر على الحرف المحذوف، من عم ظهر أنه حذف الحرف، واضح؟ طبعا كله في محل نصب. هذه تسمى الثانية لغة من ينتظر، الأولى لغة من لا ينتظر، جعفو سالو عفوا، هذه لغة من لا ينتظر. طيب قال المؤلف رحمه الله ويحذف، هنا حذف آخر، الآن نتكلم عن حذف حرف، لكن هناك نستطيع أن نحذف حرفين عفوا، ونحذف أكثر، وقد نحذف كلمة، متى؟ قال المؤلف ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معد يكرب الكلمة الثانية تقول يا سلمة ويا منصو ويا مسكي، وتستطيع أن تقول يا معدي، لاحظ حذفت من سلمان ألف ونون، ومن منصور ووراء، ومن مسكين ياء ونون، تلاحظ أن سلمان ومنصور ومسكين الحرف الأخير قبل الأخير معتل وساكن، ألف واو يا، هذا الشرط الأول، أن يكون الحرف الأخي الذي قبل الآخر معتلا قبل الآخر، ويكون ساكنا. كيف يعني ساكن؟ يعني مثلا لو قلنا مؤيد، مؤيد الحرف قبل الأخير ما هو؟ الياء، مؤيد، صح؟ صح. الياء هذه ساكنة مفتوحة مفتوحة؟ لا، ليس هذا الكلام. لكن نقول يانس، ايش يعني؟ شو دخل يانس؟ الله المستعان، الله لا عرفني جبت الكلمة. نقول سلمان، سلمان آخره ألف، أو مسكين آخره ياء، هذه الياء معتلة، ياء حرف علة وساكن. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول والثاني. كذلك يكون قبل الآخر يكون هذا ما قبل الآخر يكون زائدا. يعني سلمان أصلها ماذا؟ سلم أو سلم، سلم. بخلاف مثلا عندما نأتي إلى كلمة سعيد، سعيد ساكنة وقبل الآخر والياء معتلة، ولكن هذه الياء من أصل الكلمة. أو عفوا، ليس سعيد، لا ولا سعيد، خلينا الكلمة، ليس هذا المقصود. أبحث عن مثال آخر صحيح، مثال آخر الكلام خطأ. ذكر حقيقة الكلمة، أبحث عن عندي في مثال. طيب نأتي على مثال الرجل، ما في شيء ثاني، سبحان الله. أعطونا يا جماعة مثال. نعم، مختار، كلمة مختار. مختار هذا ما قبل الآخر ساكن وهو ألف معتل، وإيش كمان؟ أيوة، الثالث، الشرط الثالث، هل مختار الألف هذه زائدة؟ لا، ليست زائدة، هذه من أصل الكلمة، من أصل الكلمة هذه الألف، بخلاف منصور من نصرة، إذا منصور أصلها نصرة، فالواو هذه زائدة، واضح؟ فهنا الشرط لابد أن تكون ألف هذه، أي ما قبل آخر تكون زائد، ليس فقط ألف، ما قبل آخر المعتل الساكن أن يكون زائدا. ثم أن يكون ما قبل الآخر هو الحرف الرابع فما فوق، يعني إذا كان الحرف الثالث، يعني الكلمة فقط من أربعة حروف، مثل سعيد، المثل الخطأ قبل قليل ذكرته في مكان خطأ، بل في هذا المكان، سعيد ياء زائدة ساكنة قبل الآخر، ولكن ماذا؟ هي حرف ثالث في الكلمة، لا تنفع، لابد أن يكون عندنا الحرف المعتل قبل الآخر ويكون ساكنا ويكون زائدا ويكون رابعا فصاعدا. لذلك قال سلمان ومنصور ومسكين، تحذف الحرفين الأخيرين، ويجوز أن تحذف الكلمة الثانية كلها إذا كانت مركبة تركيبا، مثل تركيبا مزجيا، مثل معدي يكرب، التركيب ثلاثة، تركيب إضافة مثل عبد الله، أو تركيب إسنادي مثل تأبط شرا، أو تركيب مزج مثل معدي يكرب حضر موت. هذه الثانية تستطيع أن تحذف الكلمة الثانية، تقول يا معدي. نعم، آخر شيء، آخر باب عندنا، الاستغاثة والندبة. الاستغاثة والندبة في باب النداء، تنادي من باب الاستغاثة، تستغيث، تغرق، يغرق الغريق، فينادي، يقول مثلا وسفينتاه وقارباه ومنقذا يا منقذا، وهكذا. هذا استغاثة، أو من باب الندبة عندما تتألم لعظم فتنادي لعظم ما تشتكي به أو لضعفك وتعبك. أعطيك مثال أفضل، كما ذكر المؤلف، عندما تقول مثلا ورأسه، لماذا تنادي الرأس؟ هذا ندبة، ليس استغاثة، ندبة، تندب الرأس لكثرة الألم، أو تندب الشخص لأهميته، تقول يا عمر، تقصد عمر بن عبد العزيز، طبعا ليس أنت، هذا قول جرير عندما نادى. فهذا نداء، ليس نداء، بل هذا يسمى ندبة، الندبة للندب. فهذا الاستغاثة والندبة باستخدام يا أو وا، ففيها أحكام. قال المؤلف رحمه الله: طبعا الآن الاستغاثة، نبدأ بالاستغاثة. قال فصل: ويقول المستغيث يا لله للمسلمين، هي يا لله للمسلمين، لكن تفتح اللام هذه لتفريق عن لام المستغاث له. عندنا مستغاث به، وعندنا مستغيث ومستغاث به ومستغاث له، ويا هذه ليست يا النداء إنما يا الاستغاثة. يا لله للمسلمين، من المستغاث به؟ الله. فهذه تضع لام، لابد أن تضع لاما وتفتح اللام حتى تميزها عن المستغاث به. المسلمين هم المستغاث له، المسلمين لام مكسورة. يا لله للمسلمين، فيا هذا حرف نداء واستغاثة، واللام حرف جر واستغاثة، ولفظ الجلالة اسم مجرور، ثم بعد ذلك للمسلمين جار ومجرور، كل ذلك يتعلق بماذا؟ بما بالكلمة التي قبلها أو المقصودة. طيب، قال ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به. قال إلا في لام المعطوف، في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، في المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، يعني تستطيع تقول يا محمد يا خالد، هذا هو النداء. فإذا أردت الاستغاثة، سنعطي مثالا على ذلك، مثلا تقول يا للعلماء وللمصلحين، فلاحظ كلمة المعطوف هذه المصلحين ليست مستغاثا أصيلا. لماذا؟ لا يوجد يا نداء والاستغاثة خاصا بها. ولكن أخذت معنى الاستغاثة يا للعلماء وللمصلحين، أخذت معنى الاستغاثة. لماذا؟ لأنها معطوفة على مستغاث به كذلك، يا للعلماء وللمصلحين للشباب. لاحظ هنا كيف الجملة، نقول عندما قلنا تجعل تضع لاما للمستغاث به مفتوحة. طيب، فعندما إلا إذا كانت معطوفة ولا يوجد ياء نداء أو استغاثة للمعطوف هذا، يا للعلماء، لاحظ يا للعلماء وضعت لام مفتوحة، ثم أعطف مرة قلت وللمصلحين، لماذا لم أقل ولا المصلحين؟ لماذا؟ لأنها ليست أصلية ولا يوجد عليها ياء، هذه تابعة فقط. بعد ذلك قلت للشباب، ويا يا للعلماء وللمصلحين للشباب، واضح معنى قول المؤلف؟ ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا. فالمصلحين هذا مستغاث به كذلك، لكن لم أفتح اللام. لماذا؟ لأنه لا يوجد قبلها يا، وكذلك ليست مقصودة، هي تابعة. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف. قال ونحو يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر، أي إذا كان هذا المستغاث به يا زيدا لعمر، إذا كان مجرورا حقيقة، وين نقرأ؟ سبحان الله، سبحان الله، نسيت ماذا القاعدة. طيب قال المؤلف ويقول المستغيث يا زيدا لعمر، معنى الكلام يا زيدا لعمر، يا زيدا عفوا لا ليس زيدا، يا زيدا لعمر ويا قوم للعجب العجيب. لاحظ هنا زيدا هنا لم يضع اللام ولكن عوض عنها بالألف. يجوز أن تنادي مستغيثا بهذا، تقول يا زيدا لعمر، يا عالما لجاهل، تضع تزيد ألفا عوضا عن اللام التي قبل قليل، يا لله. هذه طريقة، واضح؟ هذه الألف لا محل لها من إعراب طبعا، ولكن هي عوضا عن ماذا؟ عن اللام، وأصلها يا زيد، ولكن هذه إذا أردت الاستغاثة تقول يا لزيد، يا لزيد لعمر، وتستطيع أن تقول يا زيد لعمر، من باب أن تحذف اللام وتضع الألف. ويجوز أن لا تحذف اللام، ويجوز أن تحذف اللام ولكن لا تضيف الألف كذلك، وهذه قراءة أخرى أو طريقة أخرى، تقول يا قوم للعجب العجيب، أو تقول يا قوم للعجب العجيب، يجوز هذا ويجوز هذا. طبعا هذه استعمالات خفيفة. ويجوز أن تقول يا زيد لعمر من باب حذف الألف، هذه ذكرها مؤلف. إذن عند نداء الاستغاثة تقول يا لله للمسلمين بالإضافة لام الجر والاستغاثة على المستغاث به، وتفتحها تفريقا عن لام المستغاث له. ويجوز أن تقول يا زيد لعمر أو يا زيدا لعمر، نعم. طيب أما الندبة، والندبة عادة تكون بواه، قال المؤلف والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفا. هذه الندبة قالوا نداء المتفجع عليه لفقده، أو المتوجع منه لكونه محل ألم. عندما تقول وأمير المؤمنين، هذا لفقده أو لبيان عظمته، ورأسا هذا نداء متفجع عليه لأنه متوجع، أو نداء عفوا متوجع منه لكونه محل الألم. فهذا يا زيدا يا عمرا يا أمير المؤمنين أسلوب ندبة وليس نداء، لأن المقام مقام رثاء، ومنه يا ومعتصما. وهنا يمكن عند السكت أن تقول ومعتصماه بهاء السكت عند نهاية الكلام، وهذا ليس من النداء المحرم، لأن هذا ليس نداء بل هذا أسلوب ندبة كما قال شيخ الفوزان والشيخ ابن باز، وهذا عليه علماء النحو إن شاء الله تعالى. هذا ليس من نداء غير موجود، وبالتالي استغاثة بغير موجود، فهذا من باب الشرك، لا، هذا من باب الندبة. طيب نتوقف عند هذا القدر، وأنا أعتذر منكم لأنني أطلت في الكلام وكنت أقرأ قراءة فيها، هنالك أشياء أنساها حقيقة أبحث عنها بحثا فلا أضبطها تماما إلا بالنظر إليها، يعني هذه الحقيقة تحتاج إلى متابعة وبحث ومراجعة، فكنت أحاول أن أضبط الكلام قراءة مباشرة وآتي بالأمثلة من الشرح الذي بين يدي حتى لا أضيع عليكم. فإن شاء الله تعالى أن يكون الأمر واضحا، وإن أشكل عليكم شيء ردوه إلي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 28 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. وابتدأنا في الدرس الماضي في باب المنصوبات من الأسماء، وابتدأنا بالمنصوب الأول وهو المفعول به، وقد تخلل ذلك الحديث عن المنادى، لأن المنادى هو أصله فعل وفاعل ومنصوب به. عندما تقول يا محمد ومفعول به، تقول يا محمد أي أنادي محمدا، فله أحكام. تكلمنا عن أشياء منها في الماء في المرة الماضية أقصد المنادى، واليوم نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من أحكام في المنادى. وهنالك أحكام للمنادى، هنالك أحكام لمن يتبع المنادى، التوابع. ذكرنا التوابع في كتب متقدمة في المتممة وفي الأجرمية، التوابع كالتوكيد والبدل والعطف، عطف البيان وعطف النسق والنعت، هذه كلها توابع تتبع المتبوع في حكمه نصبا وخفضا ورفعا إلى آخره. الآن عندنا توابع للمنادى، وذكرنا في المرة الماضية أن المنادى قد يكون مفردا، يعني كلمة واحدة، محمد، محمدان، محمدون، كلمة واحدة، وربما يكون مضافا ومضافا إليه، يا عبد الله، وربما يكون شبيها بالمضاف، يا طالعا جبلا، يشبه المضاف المضاف إليه، كأنك تقول يا طالع الجبل. فذكرنا أن هنالك قسم من المنادى يبنى على الضم إذا كان عالما أو إذا كان معرفة أو إذا كان نكرة مقصودة يراد به الإقبال أو يقصد به الإقبال. المعرفة تقول يا محمد، نداء لمعرفة، أو نداء لنكرة مقصودة تقول يا رجل، وتقصد الرجل بعينه، ولو لم تقصد رجلا بعينه تنادي كالأعمى ينادي، تقول يا رجلا، هذه نكرة غير مقصودة. فإذا كانت النكرة مقصودة أو معرفة فإن المنادى يبنى على الضم ويكون في محل نصب. إذا نلاحظ أن اللفظ يبنى على ما يرفع به، ليس على الضم فقط بالمناسبة، بل يبنى على ما يرفع به. إذا كان يرفع بالضم فيبنى على الضم، إذا كان يرفع بالألف فإنه يبنى على الألف، إذا كان يرفع بالواو فإنه يبنى على الواو، وهكذا. فلاحظ أن اللفظ مبني على الرفع، والمحل محل الكلمة في محل نصب. عندنا شيئان، لفظ ومحل. اللفظ مبني على الرفع أو على ما يرفع به، واللفظ في محل نصب. واضح؟ هذا القسم الذي فيه يكون النداء معرفة أو يكون ماذا؟ يكون نكرة مقصودة. القسم الثاني أن يكون دائما منصوبا، وهو في إذا كان مضافا ومضاف إليه، إذا كان شبيها بالمضاف، أو إذا كان نكرة غير مقصودة. جيد؟ طيب، لو جاء التابع للمنادى سواء كان نعتا أو توكيدا أو بدلا إلى آخره، أن التوابع جاء بعد منادى تابعا لمنادى، فما فكيف نلفظ أو نعرب هذا التابع؟ إذا كان التابع المنادى منصوبا فالأمر سهل في التابع، نعطيه حكمة، فهذا منصوب هذا منصوب. لكن المشكلة أين تكمن؟ إذا كان التابع إذا كان المنادى مبني على الرفع، فعندنا فيه شيئان، الشيء الأول أن البناء على الرفع، والشيء الثاني المحل على النصب. فهنا التابع هل نجعله مرفوعا على اللفظ بناء يعني يتبع اللفظ، أم نجعله منصوبا يتبع المحل؟ واضح المسألة؟ طيب، هذا درسنا الأول، أحكام تابع المنادى. فهمت المسألة؟ كما يقول العلماء، فهم المسألة أو تصور المسألة فرع عن حلها أو الجواب عليها. لا تستطيع أن تجيب جوابا صحيحا موافقا حقيقة للواقع أو موافقا صحيحا موافقا وأنت لا تتصور المسألة. فهنا نريد تصور المسألة، إذا كان هنالك عندنا نداء ومنادى وتابع للمنادى، تابع يعني نعتا توكيدا بدلا عطفا، سواء كان عطف بيان أو عطف نسق. تذكرون عطف البيان عطف النسق؟ عطف البيان مثل كرز سعيد، وكرز كرز هذا عطف على سعيد، عطف بيان ليس له شقاق هنا. وعطف النسق العواطف أو حروف العطف العشرة، الواو وأو، محمد وخالد، هذا العطف عطف النسق ذكرناه وأخذناه. هذا التابع للمنادى كيف نلفظه؟ إذا كان المنادى منصوبا انتهينا المشكلة, انت لا يوجد مشكلة عندي, فالتابع يأخذ حكمه لفظا ومحلا, لا يوجد له محل هو اللفظ. لكن عندما يكون المنادى في مبنيا في الحالة الثانية, وهو أن يكون المنادى إما مفردا, أنا أقول معرفة, أنا أقصد مفردا, أنا أقصد مفردا, وهذه المفردة, المفردة تكون معرفة, أو يكون المنادى نكرة, مفردا نكرة مقصودة, فما إعرابه؟ مبني, يكون مبنيا على ما يرفع به إذا كان ضمة أو ألف أو واو, ويكون في محل نصب. عندنا أمران لهذا, شيئان, الأول اللفظ يبنى على الضم أو على الرفع, المحل على النصب. نأتي إلى التابع له, ماذا يأخذ أو كيف نعرضه, كيف نلفظه, هل نلفظه بالرفع بناء على اللفظ للمنادى وهو تابع له, أم نلفظه بالنصب بناء على محل المنادى وهو في محل نصب. هذا وجه المسألة. تعالوا, تعالوا أم تعالوا؟ الصحيح تعالوا, وقد خطأ العلماء من قال تعالوا, صح؟ صحيح. والمسألة قيل فيها خلاف, لكن الظاهر أن الصحيح, وهذا ذكرناه في بداية الكتاب إن لم أنسى, أو هو حقيقة موجود في بداية الكتاب, قد خطأوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي, فقال تعالي في القصيدة هذه, ألا ناحت في قربي حمامة, ففيها في قصيدة تعالي أقاسمك الهموم تعالي, فقالوا يجوز أن تقول تعالي بهذا بالكسر, فقالوا هذا لحن من صاحب القصيدة, أظن صاحب القصيدة من أبو فراس الهمداني, يمدح سيف الدولة, والله ما أدري يمدح سيف الدولة أم فقط القصيدة له, نسيت, سبحان الله, مش مشكلة, هذا ما هو موضوعنا. طيب, إذا تعالوا نقرأ كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بالأل على لفظه أو محله, وما أضيف مجردا على محله ونعت أي على لفظه, والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. طيب, تعالوا نشرح كلام المؤلف بطريقة مرتبة. عندنا إذا كان المنادى مبنيا, سواء كان علما أو كان نكرة مقصودة, وله تابع, هذا هو موضوعنا الآن. نترك المنادى الذي يكون مضافا ومضاف إليه أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة, فذلك منصوب, يكون منصوبا, جيد. نأتي إلى المنادى المبني. لماذا يبنى المنادى؟ يبنى إذا كان علما أو كان نكرة مقصودة, ذكرنا ذلك كله. هنا له حالات: إذا كان تابعه نعتا أو توكيدا أو عطفا, عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل, أعيد, إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل, بالذات عطف النسق, تقول محمد يا محمد والضحاك, وهذا عطف النسق, الضحاك, هذه الضحاك مقرونة بأل. هذه إذا كانت, إذا كان هذا التابع للمنادى العلم أو للمنادى النكرة المقصودة, يعني للمنادى المبني على ما يرفع به. هنا يجوز لنا أن نعرب التابع على وجهين: يجوز لك أن ترفعه بناء على اللفظ, لفظ المنادى, أو تنصبه بناء على محل المنادى. فلفظ المنادى مبني على ما يرفع به فأرفع التابع, وهو في محل نصب فأنصب التابع. ماذا تحب؟ لك أن تختار أيا من الوجهين. إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل، لابد أن تكون أل هذه موجودة. في حال كان ماذا؟ في حال كان الله المستعان، كان المنادى عبارة عن مبني، فتقول مثلا يا خالد العاقل، يا خالد العاقل، خالد مبني على الضم، العاقل نعت لخالد مرفوع، وتستطيع أن تقول يا خالد ماذا العاقلة، العاقلة نعت لخالد منصوب بناء ماذا، لماذا تبع المنادى في 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 نصبه لأنه في محل نصب ذلك. وتستطيع أن تأتي أو أقول مثالا آخر في التوكيد، عندما تأتي بمحاضرة وتقول يا شباب أجمعون، تستطيع أن تقول يا شباب أجمعون أو يا شباب أجمعين، يعني تقول أنتم رواد المستقبل يا شباب أجمعون أو أجمعين، أجمعون هذا توكيد معنوي مرفوع، أو تقول توكيد معنوي منصوب أجمعون أو أجمعين. عطف البيان تقول يا سعيد كرز، كرز عطف بيان لسعيد، أو يا سعيد كرزا منصوب. لماذا رفعنا ونصبنا؟ جاز الوجهان. لماذا جاز الوجهان؟ لأن المنادى مبني، فيجوز لنا في حال أن كان المنادى مبنيا أن نأخذ التابع له على لفظه أو على محله، واحدة هذه أو تلك. وتقول يا قتادة والضحاك، وتستطيع أن تقول يا قتادة والضحاك، لاحظ عطف النسق اشترط العلماء فيه أن يكون بأل التعريف هذا العطف، وهذا فيه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير أم والطيرة، يجوز الأمران. يا جبال، لاحظ مبني وهذه على نكرة، بناء بسبب نكرة مقصودة، النداء جبال وهي في محل نصب، فيجوز أن نرفع الطير لأن الطير تابع عطف نسق، تابع عطف، فترفعه على لفظه بسبب اللفظ المرفوع أو تنصبه بسبب المحل. جاء في الآية يا جبال أوبي معه والطيرة بالنصب، قراءة من؟ قراءة السبعة، السبعة قراء، سبحان الله. واضح؟ نلاحظ هنا أننا أتينا بالمفرد، أتينا بألفاظ مفردة، عفوا توابع مفردة، سواء ذكرنا النعت أو البدل أو التوكيد أو عطف البيان أو عطف النسق، ذكرت أمثلة مفردة. يجوز كذلك أن يكون النعت مضافا، نتكلم عن النعت، قد يكون مفردا وقد يكون مضافا. يجوز كذلك أن أعامل النعت المضاف، النعت المضاف، يعني يوجد مضاف ومضاف إليه كالسابق، أي يجوز الوجهان رفع أو النصب. إذا كان المضاف هذا النعت المضاف يكون بأل التعريف، يعني تقول يا خالد الحبيب الأبي، يا خالد الحبيب الأبي، يا خالد نداء ومنادى، خالد مبني على النداء، الحبيب الأبي، لاحظ مضاف ومضاف إليه صح، والحبيب فيها للتعريف، إذا جئت بهذه اللفظة جعلت المضاف هذا بأل التعريف يجوز أن أعامله كما عملت في السابق قبل قليل. ماذا قلت؟ يجوز الوجهان، أن أرفع بناء على اللفظ أو أنصب بناء على محل النصب. لماذا؟ للمنادى المبني، واضح؟ لكن إذا كان المضاف ليس بأل التعريف لا، له شيء آخر. وهذا معنى كلام المؤلف: ويجري ما أفرد من ما من أفرد بماذا؟ من التوابع، أو أضيف مقرونا بأل من التوابع. لذا قال: من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله. تعال نشرح كلام مؤلف بالتفصيل. قال: ويجري ما أفرد أو أضيف، أو أضيف مقرونا بأل. ما هو هذا التابع؟ يقول: سواء كان مفردا كما الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، أو مضاف ومضاف إليه ويكون المضاف بأل مقرونا بأل، سواء كان نعتا أو كان تأكيدا أو كان بيان عطف، عفوا عطف بيان، أو كان عطف نسق بأل التعريف. هذا عطف النسق بالذات يجوز فيه الوجهان، ولكن لما قال بأل، عفوا قال: من نعت المبني، إذن كلام عن ماذا؟ عن كون المنادى من المبنيات، واضح؟ هذا معنى لفظة المبني، فيجوز فيه الوجهان بشرط أن يكون مفردا هذا النعت، أو مضافا مقرونا بأل. هذه الحالة، هذه الحالة الأولى والحالة الثانية، قسمها كما شئت. طيب، إذا كان إذا كان النعت، إذا كان عفوا التابع، سواء كان نعت أو توكيد أو عطف بيان، إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان، وكان مضافا ولا يوجد أل التعريف، ليس مقرونا بأل، ماذا نعربه؟ نعربه دائما منصوبا، نعربه دائما منصوبا على اللفظ فقط. لذلك اشترط أو المؤلف قال: أو أضيف مقرونا بأل. فإذا أضيف ليس مقرونا بأل وجب ماذا؟ النصب. فتقول مثال النعت: يا محمد كريم الوجه. لاحظ كريمة، هذه لا يوجد أل للتعريف، إذن دائما منصوبة، لا تأخذ وجهان، لا تأخذ وجهين. جيد. تقول مثلا: وأنت تحاضر الشباب، أنتم رجال الغد، يا شباب كلهم. لماذا قل كلهم؟ مضاف ومضاف إليه، وكل هذا يوجد أل، هذا صبت، شباب نكرة غير مقصودة، شباب نكرة مقصودة، فرفعت. لو قلت يا شباب أجمعون يجوز أجمعون وأجمعين، لكن عندما أضفت فكان لابد أن أضع أل التعريف، لا أضع أل التعريف يجب أن تنصب. واضح؟ إن شاء الله. وكذلك تقول: يا محمد أبا عبد الله. إذا اعتبرت أن أبا عبد الله، هذه طبعا هذا مضاف مضاف إليه، هذا نعت لمن؟ لمحمد، عفوا تابع لمحمد، يا محمد تابعه أبا عبد الله. إذا اعتبرت أنه عطف بيان، لاحظ نصبت أبا، ويمكن أن تعتبر بالمناسبة بدل، يمكن أن تعتبر بدل، والله أعلم، تصبح منصوبة. طيب، وهذا ما أشار به بقول المؤلف، قال: وما أضيف مجردا على محله، يعني وما أضيف أن التابع المضاف والمضاف إليه، إذا كان المضاف مجردا من التعريف فإنني أجريه على محله بالنصب فقط. واضح معنى قوله وما أضيف مجردا على محله؟ شوف، لاحظ جمل قليلة المؤلف يذكرها تحتاج إلى شرح، واضح؟ طيب، قال: ونعت أي على لفظه. عندنا أي، هذه أي إذا جاء بعدها تابع لها نعتا، طبعا سواء كانت أي بالتذكير أو أية، أو أيه، أي أية، نعم أية بالتأنيث، وكانت هي نداء، أي بالذات هذه، أي أو أية بالذات. وتأتي هذه مبنية بالمناسبة، لماذا؟ لأنها نكرة مقصودة. إذا جاء بعدها نعت، هذا النعت ماذا يكون؟ قال على لفظه، أي تجريه على لفظه، يعني إيش؟ مرفوعا. لذلك جاء قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الكافرون، يا أيتها النفس المطمئنة. نعرب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، هذه يا أيها، الهاء للتنبيه لا محل لها من الإعراب. بعدها الإنسان، الإنسان نعت مرفوع، لذلك قال ونعت أي على لفظه، لفظت رفعته على اللفظ ليس على المحل. طيب يا أيتها، أيتها يا نداء، أيتها، أيت مبني على الضم في محل نصب، الهاء للتنبيه، النفس نعت مرفوع، هذا معنى قوله ونعت أي، سواء كان بالتذكير أو بالتأنيث. ثم قال المؤلف والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. إذا جاء، وهذه الحالة الرابعة، إذا كان التابع بدلا أو عطف نسق مجرد من أل، لا يوجد أل، طبعا إذا كان بدلا بمضاف ومضاف إليه وليس ولم نعتبره عطف بيان، أو كان عطف نسق ولا يوجد أل في العطف، ماذا نعتبره؟ كأننا نضع قبله يا، نضع قبل هذا يا. فإذا كان هذا التابع نكرة مقصودة أو علما مفردا فإننا نعربه على ماذا؟ على البناء، ويكون في محل نصب، على البناء مرفوع، على ما يرفع، مبني على ما يرفع. وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإننا نعرب هذا التابع ماذا؟ منصوبا. هذا معنى قول المؤلف إذا، والبدل والنسق المجرد من أل كالمنادى المستقل مطلقا دائما. طيب نأتي إلى البدل. قبل قليل ذكرت مثالا يا محمد أبا عبد الله، هذه أبا عبد الله قد تعربها على أنها عطف بيان، فتأخذ الحكم السابق المضاف والمضاف إليه لا مجردا من الأبا، فلا يوجد فيها أل، فإذا على النصب مطلقا. وإذا أردت أن تعربها بدلا فهنا تأتي كأن قبل أبا عبد الله تضع يا، يا جاء أبا عبد الله مضاف ومضاف إليه، كيف نعربها؟ منصوبة، أليس كذلك؟ إذا كان المنادى مضافا ومضافا إليه يأتي منصوبا، واضح؟ وعطف البيان تقول جاء يا خالد وضحاك، ماذا تعرب وضحاك؟ بالضم؟ نعم بالضم. لماذا؟ ضحاك أردت به الشخص فإنك تعربه مبنيا على ما يرفع به هذا المفرد وهو الضم، يا خالد وضحاك، أو يا خالد ومحمد، واضح؟ هذه الحالات التي ذكرها المؤلف. طيب قال المؤلف رحمه الله، طبعا بالمناسبة الكلام الأخير الذي ذكر المؤلف فيه خلاف، الذي ذكره المؤلف فيه خلاف عند النحاة، خذوا على ما ذكرت لكم وبإمكانكم أن تتوسعوا لوحدكم. قال المؤلف رحمه الله، والله أنا على الوقت الذي عندي ما أستطيع أن أنادي أن أشرح كل شيء. طيب قال المؤلف رحمه الله ولك في نحو يا زيد، زيد يعملات فتحهما أو ضم الأول، يعني تستطيع أن تقول يا زيد زيد اليعملات أو يا زيد زيد اليعملات. باختصار احذف زيد الثانية، هذه زيد زيد، هذا لاحظ زيد زيد اليعملات، طبعا زيد اليعملات مضاف ومضاف إليه، هذا التابع لزيد، أليس كذلك؟ تخيل أنه طبعا هذا المضاف يأتي توكيدا لفظيا، إذا جاء التابع مضافا ومضافا إليه، والتابع تأكيدا لفظيا أو توكيدا لفظيا للمنادى، للمنادى المبني، زيد مبني، أليس كذلك؟ بإمكانك أن تعرب أن تلفظ بهذا الطريقة، إما فتحهما يا زيد زيد اليعملات، أو ضم الأول يا زيد زيد اليعملات. فتحهما وضم الأول على اعتبار أن زيد هذه للتوكيد جاءت زائدة أو جاءت بين المضاف بين المنادى وبين المضاف المضاف إليه، يعني كأنك هذه زيد الثانية، هذه توكيد احذفها كأنها غير موجودة. ماذا أصبحت الجملة؟ زيد اليعملات، زيد اليعملات مضاف ومضاف إليه، المنادى بالمضاف المضاف إليه يكون منصوبا، فتقول يا زيد اليعملات. أعد زيد المحذوفة التي حذفتها التوكيدية، فتبقى على الأصل يا زيد زيد اليعملات. زيد الأولى منادى منصوب، لماذا منصوب؟ لأنه مضاف ومضاف إليه، وزيد الثانية توكيد للمنادى. وبإمكانك أن لا تقول هذا، تقول لا، أذا أقول أن زيد هذه جاءت بين المضاف والمضاف إليه، بل هي لوحدها، زيد اليعملات لوحدها، وزيد الأولى لوحدها، زيد هذه مبنية على الضم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه علم وبالتالي يبنى على الضم. وبعده جاء المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه تابع زيد اليعملات، هذا التابع مضاف ومضاف إليه لا يوجد أل للتعريف، فماذا عربه؟ على النصب، يا زيد زيد يا زيد زيد اليعملات. واضح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ترخيم المنادى. الترخيم، الترخيم يعني حذف الآخر للتخفيف، حذف الآخر للتخفيف في النداء، طبعا عند النداء تحذف المؤخر المنادى للتخفيف، له شروط. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، لاحظ هذا الشرط الأول، المعرفة، وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثبة. المنادى المعرفة قد يكون آخره التاء وقد يكون آخره بغير تاء، أما إذا كان تاء فتحذفه مطلقا، يا طلحة تقول يا طلحة، طلحة حذفت الأخير فصارت يا طلحة، الحاء هذه مفتوحة لأن طلحة مفتوحة، ويا ثبة أصلها تقول يا ثبة بحذف التاء. هذا هو الترخيم، حذف آخره تخفيفا على وجه مخصوص، لربما يكون المنادى المعرفة فيه تاء ولربما لا يكون فيه تاء، في هذا شروط. فالمقترن بالتاء ترخمه مطلقا، سواء كان علما أو كان نكرة مقصودة ثلاثية هذه الكلمة أم أكثر، لكن عندما يكون ذلك قال طلحة هذه رباعية، طلحة أربعة وثبة ثلاثة، حذف مطلقا ما عندك مشكلة. وطلحة لاحظ بالمناسبة طلحة معرفة علم، وثبة هذه نكرة مقصودة بمعنى الجماعة، لاحظ المثال مقصود، فيقول أي مطلقا سواء كان حروفه ثلاثية أو رباعية أو كان علما أو كان نكرة مقصودة، كل ذلك ماذا؟ يحذف آخره إذا أردت الترخيم، أي حذف الآخر للتخفيف. طيب هذا في حال كان آخره تاء مربوطة أو تاء تأنيث، عفوا أفضل من كلمة تاء مربوطة. طيب إذا كان آخره ليس، طبعا مثال آخر، يا فاطمة بحذف التاء، يا عائش، عائشة، يا عائش بحذف التاء. طيب إذا كان لا يوجد آخره تاء تأنيث، قال المؤلف وغيره، أي تستطيع أن ترخم غيره يعني تحذف آخر غيره بشروط، قال بشرط أولا ضمه، أن يكون مضموما أي أو تضمه وليس مضموما، تضمه أنت. قال وعلميته، يعني النكرة تكون علما وليست نكرة غير مقصودة، وليست نكرة مقصودة، النكرة المبنية إما المعرفة عفوا إما أن تكون علما أو تكون نكرة مقصودة، أليس كذلك؟ قال، أنا أقول مرات معرفة مرات نكرة مقصودة، أتمنى يكون أمر واضح عندكم. قال لابد أن يكون هذا أولا هذه الكلمة أو هذا المنادى أن يكون علما بخلاف الأولى التي في التاء علما أو نكرة مقصودة. لا، هذا قال لابد أن يكون علما. قال وتضمه عند الترخيم، ليس كقبل قليل طلحة ثبة أبقيت على ما كان، لا تضم. قال ثالثا ومجاوزته ثلاثة أحرف، يعني أربعة فما فوق، ليس ثلاثة فقط، لا ينفع. هذه الشروط، الشرط الأول أن يكون مبنيا على الضم، الشرط الثاني أن يكون تعريفه بالعالمية دون غيرها، الشرط الثاني أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف. مثال حارث، تريد أن تنادي يا حارث، كم حرف؟ أربعة، وهو مضموم مبني على الضم وهو علم، الثلاثة شروط متوفرة، تستطيع هنا أن ترخم تقول يا حا ماذا حاري، يا حاري، حذفت لأنه مضموم مبني على الضم، علم لأنه علم، ولأنه متجاوز ثلاثة أحرف. وتقول مثلا هنا قال مؤلف كيا جعف، من هو جعف؟ هو جعفر. لماذا قال جعف؟ تستطيع أن تقول جعف كأنك تريد أن تبنيه على الضم، كأن هي الكلمة الوحيدة التي عندك لا يوجد حرف الأخير، أو تكون حذفت الأخير المبني على الضم وأرجعت الكلمة كما هي، أصلها جعفة، لذا قال ضما وفتحا. ضما يعني تقول مبني على الضم، جعف مبني على الضم، فتحا تقول مبني على الضم الآخر المحذوف، محذوف، هذا هو المبني على الضم. لكن جعفة الفاء هذه مفتوحة، هذه الكلمة الأخيرة التي بقى أو الحرف الأخير الذي بقي معنا. هذه ماذا تسمى اللغة؟ تسمع بلغة من لا ينتظر، هذه لغة من لا ينتظر. أي إذا أردت ماذا؟ أردت أن تحذف الأخير ترخم، باب الترخيم نتكلم عن الترخيم، الترخيم الحذف، حذفت الأخير وجعلت الحرف الذي تبقى الأخير معنا مضموما مبني على الضم، لغة ما لا ينتظر. إذا حذفت الأخير وأبقيت الكلمة على حالها، يعني جعفر حذفت الراء وصار جعفة، سالم سالي مكسورة، هذه اللغة إذا فعلت هذا بحيث أنك تعرف الكلمة مبنية على ضم الآخر المحذوف وليس والكلمة كما هي، هذه تسمى لغة من ينتظر. فإذا أردت الكلمة منادى مبني على الضم حقيقة في محل نصب، جعفو، هذه لغة من لا ينتظر، يا جعفو، يا سالو، يا سالو، يا حارو. إذا أردت أن تحذف الأخير وتبقي الكلمة على ما هي بحروف بحركاتها، يا حاري، يا سالي، يا جعفة، لاحظ، وتقول مبني على الضم، مبني على الضم المقدر على الحرف المحذوف، منع منظور أنه حذف الحرف، واضح؟ طبعا كله في محل نصب. فهذه تسمى الثانية لغة من ينتظر، الأولى لغة من لا ينتظر، جعفو، سالي، سالو، عفوا، هذه لغة من لا ينتظر. طيب، قال المؤلف رحمه الله ويحذف، هنا حذف آخر، الآن نتكلم عن حذف حرف، لكن هناك نستطيع أن نحذف حرفان، نحذف حرفين عفوا، ونحذف أكثر، وقد نحذف كلمة، متى؟ قال المؤلف ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معد يكرب الكلمة الثانية، تقول يا سلمة ويا منصو ويا مسكي، وتستطيع أن تقول يا معدي، لاحظ حذفت من سلمان ألف ونون، ومن منصور ووراء، ومن مسكين ياء ونون، تلاحظ أن سلمان ومنصور ومسكين الحرف الأخير قبل الأخير معتل وساكن ألف واو ياء، هذا الشرط الأول أن يكون الحرف الأخير الذي قبل الآخر معتلا قبل الآخر، ويكون ساكنا. كيف يعني ساكن؟ يعني مثلا لو قلنا مؤيد، مؤيد الحرف قبل الأخير ما هو؟ الياء، مؤيد، صح؟ صح، الياء هذه ساكنة مفتوحة مفتوحة، لا ليس هذا الكلام، لكن نقول يانس، ايش يعني، شو دخل يانس؟ الله المستعان، الله ملعبنا جبت الكلمة، نقول سلمان، سلمان آخره ألف أو مسكين آخره ياء، هذه الياء معتلة، ياء حرف علة وساكن، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول والثاني. كذلك يكون قبل الآخر يكون هذا ما قبل الآخر يكون زائدا، يعني سلمان أصلها ماذا؟ سلم أو سلم، سلم، بخلاف مثلا عندما نأتي إلى كلمة سعيد، سعيد ساكنة وقبل الآخر والياء معتلة، ولكن هذه الياء من أصل الكلمة، أو عفوا ليس سعيد، لا ولا سعيد، خلينا الكلمة ليس هذا المقصود، أبحث عن مثال آخر صحيح، المثال الآخر الكلام خطأ، ذكر حقيقة الكلمة أبحث عن عندي في مثال. طيب نأتي على مثال الرجل، ما في شيء ثاني سبحان الله. أعطونا يا جماعة مثال. نعم مختار، كلمة مختار، مختار هذا ما قبل الآخر ساكن وهو ألف معتل، وإيش كمان؟ أيوة الثالث، الشرط الثالث، هل مختار الألف هذه زائدة؟ لا ليست زائدة، هذه من أصل الكلمة، من أصل الكلمة هذه الألف، بخلاف منصور من نصرة، إذا منصور أصلها نصرة، فالواو هذه زائدة، واضح؟ فهنا الشرط لابد أن تكون ألف هذه، أي ما قبل آخر تكون زائد، ليس فقط ألف، ما قبل آخر المعتل للساكن أن يكون زائدا. ثم أن يكون ما قبل الآخر هو الحرف الرابع فما فوق، يعني إذا كان الحرف الثالث، يعني كلمة فقط من أربعة حروف مثل سعيد، المثل الخطأ قبل قليل ذكرته في مكان خطأ، بل في هذا المكان سعيد، ياء زائدة ساكنة قبل الآخر، ولكن ماذا؟ هي حرف ثالث في الكلمة لا تنفع، لابد أن يكون عندنا الحرف المعتل قبل الآخر ويكون ساكنا ويكون زائدا ويكون رابعا فصاعدا، لذلك قال سلمان ومنصور ومسكين، تحذف الحرفين الأخيرين، ويجوز أن تحذف الكلمة الثانية كلها إذا كانت مركبة تركيبا، مثل تركيبا مزجيا مثل معدي يكرب، التركيب ثلاثة، تركيب إضافة مثل عبد الله، أو تركيب إسنادي مثل تأبط شرا، أو تركيب مزج مثل معدي يكرب حضر موت، هذه الثانية تستطيع أن تحذف الكلمة الثانية، تقول يا معدي. نعم آخر شيء، آخر باب عندنا الاستغاثة والندبة، الاستغاثة والندبة في باب النداء، تنادي من باب الاستغاثة، تستغيث تغرق يغرق الغيق فينادي، يقول مثلا وسفينتاه وقارباه ومنقذا يا منقذا، وهكذا، هذا استغاثة، أو باب الندبة عندما تتألم لعظم فتنادي لعظم ما تشتكي به أو لضعفك وتعبك. أعطيك مثال أفضل، كما ذكر المؤلف، عندما تقول مثلا ورأسا، لماذا تنادي الرأس؟ هذا ندبة ليس استغاثة، ندبة تندب الرأس لكثرة الألم، أو تندب الشخص لأهميته، تقول يا عمر، تقصد عمر بن عبد العزيز، طبعا ليس أنت، هذا قول جرير عندما نادى، فهذا نداء ليس نداء، بل هذا يسمى ندبة، الندبة للندب، فهذا الاستغاثة والندبة باستخدام يا أو وا، ففيها أحكام. قال المؤلف رحمه الله، طبعا الآن الاستغاثة، نبدأ بالاستغاثة، قال فصل، ويقول المستغيث يا لله للمسلمين، هي يا لله للمسلمين، لكن تفتح اللام هذه لتفريق عن لام المستغاث له، عندنا مستغاث به، وعندنا مستغيث ومستغاث به ومستغاث له، ويا هذه ليست يا النداء، إنما يا الاستغاثة، يا لله للمسلمين، من المستغاث به؟ الله، فهذه تضع لام، لابد أن تضع لاما وتفتح اللام حتى تميزها عن المستغاث به. المسلمين هم المستغاث، عفوا المستغاث له. المسلمين لام مكسورة. يا لله للمسلمين. فيا هذا حرف نداء واستغاثة، واللام حرف جر واستغاثة، ولفظ الجلالة اسم مجرور، ثم بعد ذلك للمسلمين جار ومجرور، كل ذلك يتعلق بماذا؟ بما بالكلمة التي قبلها أو المقصودة. طيب، قال ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به. قال إلا في لام المعطوف، في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، في المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، يعني تستطيع تقول يا محمد يا خالد، هذا هو هذا هو النداء. فإذا أردت الاستغاثة سنعطي مثالا على ذلك، مثلا تقول يا للعلماء وللمصلحين، فلاحظ كلمة المعطوف هذه المصلحين ليست مستغاثا أصيلا. لماذا؟ لا يوجد يا نداء والاستغاثة خاصا بها. ولكن أخذت معنى الاستغاثة يا للعلماء وللمصلحين، أخذت معنى الاستغاثة. لماذا؟ لأنها معطوفة على مستغاث به كذلك، يا للعلماء وللمصلحين للشباب. لاحظ هنا كيف الجملة، نقول عندما قلنا تجعل تضع لاما للمستغاث به مفتوحة. طيب، فعندما إلا إذا كانت معطوفة ولا يوجد يا نداء أو استغاثة للمعطوف هذا. يا للعلماء، لاحظ يا للعلماء وضعت لام مفتوحة، ثم أطف مرة قلت وللمصلحين، لماذا لم أقل ولا المصلحين؟ لماذا؟ لأنها ليست أصلية ولا يوجد عليها يا، هذه تابعة فقط. بعد ذلك قلت للشباب، ويا يا للعلماء وللمصلحين للشباب، واضح معنى قول المؤلف؟ ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا. فالمصلحين هذا مستغاث به كذلك، لكن لم أفتح اللام. لماذا؟ لأنه لا يوجد قبلها يا، وكذلك ليست مقصودة، هي تابعة. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف. قال ونحو يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر، أي إذا كان هذا المستغاث به يا زيدا لعمر، إذا كان مجرورا حقيقة، وين نقرأ سبحان الله، سبحان الله أنا نسيت ماذا القاعدة. طيب، قال المؤلف ويقول المستغيث يا زيدا لعمر، معنى الكلام يا زيدا لعمر، يا زيدا عفوا لا ليس زيدا، يا زيدا لعمر ويا قوم للعجب العجيب. لاحظ هنا زيدا هنا لم يضع اللام ولكن عوض عنها بالألف. يجوز أن تنادي مستغيثا بهذا، تقول يا زيدا لعمر، يا عالما لجاهل، تضع تزيد ألفا عوضا عن اللام التي قبل قليل، يا لله. هذه طريقة، واضح؟ هذه الألف لا محل لها من إعراب طبعا، ولكن هي عوضا عن ماذا؟ عن اللام، وأصلها يا زيد، ولكن هذه إذا أردت الاستغاثة تقول يا لزيد، يا لزيد لعمر، وتستطيع أن تقول يا زيد لعمر، من باب أن تحذف اللام وتضع الألف. ويجوز أن لا تحذف اللام، ويجوز أن تحذف اللام ولكن لا تضيف الألف كذلك، وهذه قراءة أخرى أو طريقة أخرى، تقول يا قوم للعجب العجيب، أو تقول يا قوم للعجب العجيب، يجوز هذا ويجوز هذا. طبعا هذه استعمالات خفيفة. يجوز أن تقول يا زيد لعمر من باب حذف الألف، هذه ذكرها مؤلف. إذن عند نداء الاستغاثة تقول يا لله للمسلمين بالإضافة لام الجر والاستغاثة على المستغاث به، وتفتحها تفريقا عن لام المستغاث له. ويجوز أن تقول يا زيد لعمر أو يا زيدا لعمر، نعم. طيب، أما الندبة، والندبة عادة تكون بوا، قال المؤلف والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفا، هذه الندبة قالوا نداء المتفجع عليه لفقده أو المتوجع منه لكونه محل ألم. عندما تقول وأمير المؤمنين، هذا لفقده أو لبيان عظمته، ورأسا هذا نداء متفجع عليه لأنه متوجع، أو نداء عفوا متوجع منه لكونه محل الألم. فهذا يا زيدا يا عمرا يا أمير المؤمنين أسلوب ندبة وليس نداء، لأن المقام مقام رثاء، ومنه يا ومعتصما، وهنا يمكن عند السكت أن تقول ومعتصماه بهاء السكت عند نهاية الكلام، وهذا ليس من النداء المحرم، لأن هذا ليس نداء بل هذا أسلوب ندبة كما قال شيخ الفوزان والشيخ ابن باز، وهذا عليه علماء النحو إن شاء الله تعالى. هذا ليس من نداء غير موجود، وبالتالي استغاثة بغير موجود، فهذا من باب الشرك، لا، هذا من باب الندبة. طيب نتوقف عند هذا القدر، وأنا أعتذر منكم لأنني أطلت في الكلام وكنت أقرأ قراءة فيها، هنالك أشياء أنساها حقيقة أبحث عنها بحثا فلا أضبطها تماما إلا بالنظر إليها، يعني هذه الحقيقة تحتاج إلى متابعة وبحث ومراجعة، فكنت أحاول أن أضبط الكلام قراءة مباشرة وآتي بالأمثلة من الشرح الذي بين يدي حتى لا أضيع عليكم. فإن شاء الله تعالى أن يكون الأمر واضحا، وإن أشكل عليكم شيء ردوه إلي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.